نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول: وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته صلوات رب السلام عليه. يقول: تعبئة الجيش وقضاء الليل، ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع الشجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول: كانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان ما بين هذا التاريخ والتاريخ نزول القرآن 14 سنة، بداية نزول القرآن وهذا التاريخ كان نفس كما يقول البعض نفس التاريخ، ما بين ده وده 14 سنة. يقول: الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه، أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم ابن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. وده اللي ينبغي يكون الطليعة في مثل هذه المواطن، ولكن بيزداد مع أهل الإيمان الإيمان بالله ومدد الله عز وجل للمؤمنين لصلتهم بالله عز وجل وعبادتهم لله تبارك وتعالى. لكن هذه أشياء معروفة عند الجميع من الأسباب إن بيكون في تدابير وفهم، الإنسان اللي يتصدر أو يكون حيالي شيء ينبغي أن يكون على فهم وعلى وعي وعلى دراية وعلى دربة وخبرة، وإلا فالسقطة لكل ساقطة لاقطة سيستغلها الطرف الآخر ويؤذي أهل الإسلام. فهم أخذوا هذه السنة، كانت موجودة في كل منازلة أو كل حرب أو كل معركة أو كل منافسة تجد هناك تدابير معينة، فأهل الإسلام هم أولى أن يأخذوا بتلك التدابير ويحترموا ويحترموا السنن. ولذلك من الأشياء المهمة جدا، يعني ينبغي أن المسلم إذا يعني تعثر في شيء أو لم يوفق لشيء أن يعود فيسأل نفسه
هل أنا أخذت بالسنن؟ هل تصرفت على بصيرة؟ كما سنرى يعني سترى في غزوة بدر أن الترتيبات كلها والتصرفات كلها بدقة بدقة وفيها توقير شديد ونظام لهذه الأمة عشان تتعلم مسألة مش مسألة حرب وخلاص، لا نحن ناس مهذبون مؤدبون حتى في عرصات القتال، حتى في ميدان القتال لنا أدبنا ونحن نستبصر بديننا، لا نتصرف من بنية الصدور أو تبعا للأهواء والعقول وهوى النفوس أو الانتقام أو التشفي أبدا، إنما ما من خطوة يمشيها أهل الإسلام إلا لسعادة الناس، إلا لهداية الناس، إلا لتبصير الناس، أنفاسهم على الناس رحمة رحمة على الناس. فيقول ولكن أمهلوني حتى أنظر أهل القوم كأمين أو مدد، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. شوفوا رأيكم منظروا في أمركم، هو بينصح لهم واللي بينصح بيبقى فيه رؤية رآها معنى استخلصه، فبينصح به من أمامه، فالسعيد الذي وفق في نصحه والسعيد الذي وفق فأن يقبل النصيح. فقال يعني قالوا هل من ناصح؟ قال هل من يسمع؟ هل من يسمع النصيحة ويعمل؟ وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبو جهل، معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها فهل لك إلى أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة؟ فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك؟ إنما هو حليفي فعلي عقله أي الدية بتاعته وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم فأت ابن الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، أن يشجر أمر الناس أن يصرف أمر الناس عن الرشد ويبتدي يصرف عقولهم أنها تفكر وأن هم يجتمعوا على حكمة فيعودوا عن القتال، فيبتدي يصرف عقولهم ووجهات نظرهم إلى المعركة ويكون سببا في التشاجر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الشجر دخول شيء في شيء وأيضا صار في شيء عن شيء، فبيقول له أنا خايف يصرف رأي الناس عن الحكمة اللي أنا هخاطبهم بها. يقول ثم قام عتبة ابن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكرهه أو يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوا فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذاك ألفاكم ولم تعرضوا أو ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. ثم يقول وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال يا أبا الحكم، دي كانت كنية أبو جهل، انظر من أبي الحكم إلى أبي جهل، لأنه عندما يدخل الإسلام إلى العقول والنفوس ينورها ويطهرها ويزكيها ويعليها يعلي شأنها، إذا تركت الإسلام صارت في جهل وجاهلية، فكني أبو جهل أو كني أبو جهل كانت كنيته. فقال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا، فقال أبو جهل انتفخ والله سحره وقرأت سحره، اللي قال سحره قال سحره أثر ما سمع من محمد على سبيل كده أن شيء وصل إليه صلى الله عليه وسلم، والذي قال سحره كتسحره شيء يقصد بها الرئة أو شيء التصق بالجوف، فكأن الشيء ده انتفخ جوا. فيقول فقال أبو جهل انتفق والله سحره أو سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، يعني البعض قال قلة يأكلون جزورا واحدا عددهم قليل، أنهم أكلة جزور. طب هم لما قلة وأكل جزور يقصد إيه اللي بيعيبوا عليه أبو جهل؟ يقول وفيهم ابنه، عشان هم أكلوا الجزور واحد 300 وشوية وهم كانوا أكثر من هذا، فالكثرة هتغلب القلة، فابنه في القلة فهو خايف على ابنه مش خايف على جيش المسلمين، وبيتذرع هذه الذريعة عشان يصرف القتل عن ابنه اللي هو في جيش المسلمين، لأن ابنه كان أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه. فتخوفكم عليه. يقول ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره أو سحره، قال عتبة سيعلم مصفرة استه من انتفخ سحره أو سحره. وهذه المقالة كانت بتقل الذم، يعني هم قالوا فيها كذا شيء، يعني ولعل ما جبتهاش. وعموما ايه ما قالوا يعني هي ذم ولها كذا، لها كذا، هل هو يعني كان بيصفر استه ولا كان واحد بيصفر المقصد منها، ولا كان الصفر ده كان شيء بيمدحوا به في معاني معينة ما فيهاش حرب ولا كذا ولا كذا، هي لها معنى المقصود من هنا. قال بالمعنى للذم، قال بالمعنى للذم، ولكن في لسان العرب تكلم عنها، وفي سبل الهدى والرشاد تكلم عنها وفصل المسألة، بس عشان ايه الوقت يعني، وإلا أنا كاتبها لكم بس يبدو ان ايه ما جبتهاش معي فآسف يعني. فبيقول سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أو سحره أنا أم هو. وتعجل أبو جهل لمخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك. خفرتك اللي هو العهد اللي عندهم، لأن أنت حليفهم، فعشان أنت حليف لهم وأنت قتل أخوك، قم فاطلب الخفرة بتاعتك عشان إن هم أو خفرتك، قم انشد هذه الخفرة ان هم يفوا لك بالعهد، ان هم ايه يأزروك في انك تجيب حقك. يقول اي عتبة يريد ان يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك. فقام عامر فكشف عن استه، فكشف الاست العجزة او الالية من الخلف. في شيء؟ في حد يتكلم؟ رجاء يا جماعة، رجاء يعني، رجاء اللي في شيء حتى لو شيء ملح ولا أظن بيحدث، خد الطالب اللي جنبك وطلع بره اتكلم معاه، اترك لو ثلاثة ينتفعوا، لو واحد اتركوا، عسى الواحد ده عسى ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويعلم كثير. أرجو أن لو في شيء يعني يحترم حق الآخرين. فيقول وصرخ وعمراه فحمل قوم وحقب أمرهم، أي اشتد وضاقت فيه المسالك، ما عادش فيه أو لم يعد هناك فرصة لأن يتسع للكلام أو كذا، بل الأمر اشتد وضاق، المسالك بتاعته ضاقت. يقول واستوثقوا أو استوثقوا الاثنين، اجتمعوا على الشر يعني، يعني اجتمعوا على أمهم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش. أو شوف في الآخر جاب كلمة العالم بيلخص بقى ما حدث عشان تعي يعني إيه الدروس المستفادة من دراسة السيرة. يقول وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. ثم يقول الجيشان يتراءان، ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وفخرها تحادك أي تعاديك وتخالفك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم يعني اقتلهم الغداء يعني اليوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة ابن ربيعة في القوم على جمل له أحمر: إياكم في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني، يعني اقتص لي من نفسك، أو خذ حقي منك، أنت خذه لي من نفسك فأقدني. فكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: استقد، يعني اقتص. فاعتنقه سواد وقبل بطنه رضي الله عنه وارضاه، قبل بطن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي، أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وطبعا يعني أين كانت عقولهم وقلوبهم؟ ده الموت أمامهم، والعدد أكتر، يعني الجبلة أو الفطرة تفكر في العدد والعدد، ويكون في وادي تاني خالص. لا، كانت قلوب الصحابة، الله خصهم بذلك، كانت قلوب الصحابة يعني فيها معاني وخصال يعني لم يسبق إليها غيرهم، يعني هم سابقوا الأمة في هذه المحبة وهذا الصدق وهذا الإخلاص. انظر فيما يفكر، كيف سيودع رسول الله، يريد آخر دنيا، آخر شيء في الدنيا أن يمس جلده جلد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المحبة الصادقة، انظر المحبة الصادقة، فما بال البعض في أمن وأمان ومع ذلك يبتعد عن الهدي النبوي كله، بل قد يلمز الهدي النبوي، بل قد يسخر ممن يتأسى وممن يتمسك بالسنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه، أصدر صلى الله عليه وسلم أوامره إلى جيشه بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة. انظر إلى التربية، وانظر إلى التعليم، وانظر الأخذ بالأسباب، وانظر إلى احترام الشرع، كل هذه الفوائد في هذا المعنى. هل بعض يتصرف أي تصرف يعني يحلو له في أي مكان وفي أي وقت بأي أسلوب، وقد يفسد في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يفسد 4 مرات ولا يرعوي، ويستحي أن يسأل بعد أن يفسد في أول مرة، ويستحي أن يسأل في الثانية والثالثة والرابعة، أعمال ما أنزل الله بها من سلطان، ليس علي خاتم الهدي النبوي ولا يعني إذن الهدي النبوي الشريف، ولا الإنسان أدرك أنه أخطأ ولا توقف الخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني كثروكم، والبعض قال غشوكم، والأصوب البعض قال أنهم إذا اقتربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم، يعني حوطوكم لدرجة أنهم تمكنوا منكم، يعني ما تخرجوا سهم إلا أو النبل إلا بشروط معينة، عندما يقتربوا ويغشونكم، وأنهم أمكنوكم من أنفسهم، يعني تمكنوا منكم خلاص، وقتها تستخدموا هذا، لأن العدد قليل والخطة في الأعداد القليلة خلاف أما يكون الجيش عدده كبير. لذلك بيقولون: أحكم وأفضل من خاض المعارك وأفضل من نزل ساحة النزال هو عن بصيرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مع قلة العدد سواء مع كثرة العدد، فأفضل من خطط وأفضل من خاض المعارك من جميع الوجوه، خلقيا تربويا عددي، من جميع الوجوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل قائد وعلى كل من أراد أن ينتصر أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم يعني كثروكم فارموهم واستبقوا نبلكم. طب يرموهم بالبعض قلب الحجارة، يعني لأن الحجارة تنكي في العدد الكبير، فاستخدموا الحجارة ابتداء واستبقوا النبل. إذا اقتربوا منكم وجاءوا إليكم أمكنوكم من أنفسكم، دي إيه هتبقى مسألة تانية، خلاف كمان مسألة سل السيوف، وهذا بيدل على أفضل عقلية عرفتها البشرية في الحروب وفي السلم، هو ما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقل شريف مبارك اهتدى بنور الله عز وجل فهو أزكى العقول وأطيب النفوس صلوات رب سلامه عليه بأبي هو وأمي. ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. شو انظر إلى الترتيب، لو بعيد ماذا يصنعون، لو قريب ماذا يصنعون، أو إيه اللي يقدمه، هل يضرب بالسيف، هل بكذا، انظر ترتيب وبصيرة من جميع النواحي، يعني هي حكمة من جميع النواحي، حكمة للآخرين فلعلهم يتفكرون قبل أن يضربوا بالنبل، وحكمة لمن معه هذا الشيء أنه لا يستنفذ ما معه بسهولة إلى نهاية هذه المعاني. وحتى هذا يعني ارجع حتى إلى قيام الليل، انظر إلى ترتيب قيام الليل عشان الإنسان يكمل، هل يبدأ بسورة البقرة ثم في المنتصف يقرأ بقول والله أحد، ولا يبدأ بركعتين خفيفتين ثم شيئا في شيئا من أجل أن يداوم على قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. يقول أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم، استفتح أو استنصر الاثنين معناهم واحد، فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه أو بما لا يعرف كما في رواية أخرى، فأحنه الغداء، يعني أهلكه اليوم مستعجل ما استناش لآخر النهار، لا اليوم كده في أوله يهلك الذي جاء بالخطأ وبالمعصية وبما لا يعرف، وكان يستفتح على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أينا كان أحب إليك أو أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. ده أبو جهل اللي بدأ. قيل إن هم دعوا مرة أخرى أما جم يطلعوا من مكة، أمسكوا بأستار الكعبة ودعوا بدعاء آخر وهم في مكة لسه ومسكين ستارة الكعبة، يعني تخيل فين بيدعوا وبأي شيء بيدعوا، في مكة ومسكين في ستار أو في أستار الكعبة ويدعون بكل إخلاص والدعوة ترد عليهم، هل يشفع لهم أنهم يكونون في الكعبة وأنهم يسكنون بأستار الكعبة وأنهم يدعون الله ثم يحاربون رسول الله؟ سبحان الله سبحان الله. نعم الكعبة كان لها كسوة. نعم بس هو شكلها تغير، يعني ممكن يكون شكلها تغير لان هذه الاشياء كانوا احنا حضرتك اللي حضر معنا السنه اولى لما تكلمنا ان الكعبه وان العرب كان عندهم ديانه، كانوا جزء من احترام البيت وكذا وكذا، احنا درسنا الكلام ده السنه اولى، فكان عندهم ما عندهم من عباده الاصنام، وقلنا مين اللي جاب الاصنام، فكان في وكان في كنز وفي كنز للكعبه. يقول وفي ذلك أنزل الله عز وجل في سورة الأنفال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ثم يقول ساعة الصفر وأول وقود المعركة، وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. فلما خرج إلي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه ودون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، طلع دم كده بتنزف بشدة نحو أصحابه، ثم حب إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وداخل الحوض. يقول وكان هذا أول قتل، والبعض قال أول قتل، أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، هم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله ابن رواح، فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا أي نظراءنا ومن يساوون في المكانة، يعني عايزين يقتلوا حد يكون إيه في السن وفي القوة وفي الشجاعة وكذا مثلهم، عشان أما يتغلبوا أو يغلبوا يقولوش ده احنا غلبنا إيه ناس من المسلمين ضعاف، لا طلع لنا اللي هم نظراءنا واللي هم يماثلون في الشجاعة وفي الجلد وفي القوة عشان نعارك ناس زينا، ما تجيب لنا الشباب لسه ملوش خبرة وكذا وكذا. أما حتى ما نضرب نقول ضربوا أبطال، وطبعا هم كانوا إيه بيستدعوا لأنفسهم الإيه الموت. يقول قالوا رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة ابن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي، مش عايزين أكفاء هيقوم لكم الأكفاء. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم، عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما، كل واحد لقرن منهم فما سابوش يفكر لسه خلص عليه، فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربة فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل صمتا. وحتجدها ضمنا من الضمانة، الضمانة يعني الضربة عملت له زمانة، عملت له مرض استمر كم يوم ما تشعق في الحال، فالمرض اللي هو أثر هذه الضربة تسبب في أن مات رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعد حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم يقول الهجوم العام، وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوا وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتوالية، هم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع. وهذا هو بيقولوا أحكم وضع للجيش قليل العدد أن يكون في خطة الدفاع، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحد يقود جيش بعد ذلك ما حيفعل أبدا فعل أفضل مما فعلها رسول الله، فعلي أن يتأسى. الجيش كثير الجيش قليل، ماذا يفعل مع الجيش اللي عدده قليل خطة الدفاع؟ ماذا يفعل مع الجيش اللي عدده لو جيش عدده كثير كذا؟ إذن هذه ترتيبات، إذن كل الناس إنما أخذت لجيوشها من الإسلام وأخذت لجيوشها من خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معركة وهدي المبارك في الحروب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخطة لا يقصد بها إتلاف الناس ولا كذا، إنما عزة الدين وأيضا رفعة كلام الله عز وجل دون أن يقع الجيش المسلم في أي مخالفة من المخالفات. ومن وقعت منه مخالفة أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حق الله عز وجل لا يترك لا لحبيب ولا يترك لبغيض. يقول واقفون موقف الدفاع وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحهم يقولون أحد أحد، كان شعارهم أحد أحد أي أن هذا القتال للتوحيد، ما رفعت راية ولا رفع سيف إلا من أجل عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا حق الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمل وطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من الناس، لأنهم كانوا قلة ما كانوش كتير، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. يقول وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرد عليه الصديق وقال حسبك أي كفاك أو يكفيك يا رسول الله، يعني مناشدتك وإلحاحك. يقول ألححت على ربك، ألححت على ربك. طبعا يعني في معاني مهمة جدا. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شجرة أو إلى جذع شجرة طيلة الليل. الحاجة الثانية أكثر الدعاء. إذن هو رسول الله يأتيه الوحي من الله، خرج بوحي من الله، معه الأكارم الأفاضل الطاعين الوزراء الغر الميامين، ومع ذلك صلى ومع ذلك ألح في الدعاء. عدهم بقى كم مرحلة. البعض أحيانا ما عنده واحد على مليار من هذا ويتمنى على الله الأمان، يتصرف كأنه الصديق وممكن بعصا سحرية أو بكذا أو بكذا، يعني ممكن الأرض تطلع له مية الآن. هذا وهم، هذا وهم. إن كنت أنت أصلا مش قادر تعالج همتك في طلب العلم، فطلب العلم أصلا مش عارف تعالج همتك، وممكن تكسل وممكن كذا وممكن كذا، كيف أنا أنظر إلى مكان هذه المكانة تحتاج إلى 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 عبادة وكذا. لا نقنط أحد، لكن بنقول يعني ربنا جعل لكل شيء سبب، وجعل هناك أسباب تجعلك ترتقي، تجعلك ترتقي. فدي أسباب الرقي عندما يهملها العبد ويتكلم بلسان أنه ارتقى وأنه على رقي وأنه وعي، وهو ليس كذلك، هو بيخدع نفسه. والحياة هتنتهي، هتنتهي في صحة في مرض، هتنتهي وسنعرض على الله. والإنسان حياة لا يجد إلا ما قدم، لا يجد إلا ما قدم. عاش 100 سنة، عاش 120 سنة، عاش 80 70 60 سنة. الإنسان في الآخر الصندوق اللي وضعه في الصندوق هيجد وهم، هيجد وهم خيال، هيجد وهم كذب، هيجد كذب، كسل هيجد كسل. ما ربنا لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فعلى الإنسان أن يكون صادق مع نفسه. هؤلاء كانوا صادقين، لذلك كانوا بيأخذوا ويتلقوا هذه التعاليم النبوية الشريفة ويقف عندها. ممكن روحه تطلع تطلع ولا يفرط في سنة ولا يفرط في أمر نبوي، لأنه إن تكلم أو فعل هيكون على غير الهدي، فهيكون عمله هباء منثور لا قيمة له لا وزن له. إلا أن يكون جاهلا يعذر بجهله في أشياء هذه الأشياء لم يعلمها، أو ما يعلمها يختبر الإنسان بقى أنت عرفته. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناشد ويلح ويدعو ويرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، مش وقت ولا اثنين. حتى قيل انه طول الليل يصلي سلام ويدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان اكثر دعاء في هذه الليلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كما جاء في بعض النقط، ربنا آتنا في وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربي، من الذي يدعو؟ سيد الخلق. من الذي يدعو؟ انه خرج بأمر الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل ناصره، ولكن هناك أسباب تتعلمها الأمة. حتى أنهم قالوا ليه الملائكة ما نزلتش أكتر، وليه الملائكة يعني مش هي اللي أسند إليها تخلص المعركة كلها، لما ترك أن يقتل من الصحابة 12 أو عدد قليل، وده يجرح وكذا وده يحصل معاه كذا، ليه ده ممكن جبريل بريشة من جناحه ينهي كل حاجة، طب ليه المسألة كده؟ قالوا من أجل أن يتعلم الناس أن هناك أسباب فيأخذوا بها فينتصروا، وحتى لا يقال بعد ذلك إنما انتصر رسول الله بالملائكة. فتيجي الأجيال بعد كده تيأس، ما احنا معناش الملائكة والملائكة ما شفناهاش وما نزلتش، مش هنحارب، يتنزلوا لنا الملائكة ما احناش محاربين، يبقى أنتم مش عايزيننا نحارب لأن ما نزلتوش الملائكة. فيهلك الناس أو فيهلك الناس. من هنا نزلت الملائكة كانت تثبيت للمؤمن أن الله معكم وأن الله ناصر النبي عليه السلام، وأن الله أنزل مددا، إذا شاء أنزل جيوش من الملائكة. حتى أن جبريل سئل عن البعض قال لست كل الملائكة أعرف. في بعض الأثار أن جبريل سئل يعني الملك قال أنا ما أعرف يا محمد، يعني مش كل الملائكة أعرفها. تخيل مع مقام جبريل العظيم، ولكن دليل على أن خلق الله عز وجل في السماء وجند الله سبحانه وتعالى ومدد الله سبحانه وتعالى لا يعرف الناس ولا يقدر له قدره، بل قد لا يتخيلونه، الأمر قد ينتهي في لحظة. ولكن البعض عنده غرور، البعض بيغتر بالله سبحانه وتعالى أن الله يمهله وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، أن الله جل يعني رب سبحانه يمهله حتى يتوب وحتى يؤوب، سواء كان ذكر أو أنثى. كلام لنا جميعا، وأول من وجه الكلام لي أنا كمان أيضا. فعلى الإنسان ألا يغتر بالله. تخيل جبريل يقول هذه الكلمة، فالعلماء بيقولوا من أجل أن يعلم المسلمون مع مدار الأجيال إن في أسباب، في كل حاجة في أسباب. عايز تكون عالم اطلب العلم، عايز تتفوق على أصحابك ابذل أكتر، تبذل أكتر حتتقدم أكتر، ومن جد وجد، لكل مقدمة نتيجة. الكلام ده كلكم عارفينه. لذلك حتى سقط الرداء، يعني هل أنت ممكن تبكي ليلة عشان ذنبك حتى يسقط، تسقط شاملة من على، أو دمعتك تسيل إلى قميصك تنزل من كده من على وجنتيك على ذنب؟ ممكن كده نص ساعة ساعة ونص تعيط على ذنب أهلك مش عارفين، ولا أخواتك ولا أستاذك، أنت عارف الذنب ده فبتعيط لربنا سبحانه وتعالى بالليل، وقفت تقول لغاية ما دراعك وجعك كده إنك إن ربنا يغفر لي ويغفر لك في هذه الساعات. سقط الرداء من على كتفين وسلم من أجلي وأجلك، أن ندرس الآن وأن تسمع ثم أنت تدرس بعد ذلك، ونهتدي إلى صراط الله المستقيم، وكلنا يعني عيش آمنة مطمئنة نعلم فيها الشريعة ونأخذ بأسباب النجاة. يقول: وأوحى الله عز وجل إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة، أي أنهم ردف لكم، أو يردف بعضهم بعضا أرسالا، لا يأتون دفعة واحدة. تقول هل النفوس بتفتر؟ هل الشدائد كانت في غزوة بدر شديدة فمحتاجين كل شوية تثبيت؟ قل يعني ليس هناك فتنة أشد من بريق السيف، كفى ببريق أو ببريقة السيف فتنة على رأس العبد. فتقول إن كل شوية مع شدة المعركة كانوا يحتاجون إلى تثبيت، فتنزل الملائكة دفعة وراء دفعة من أجل أن يثبتوهم، وهذا يخليك أنت تتفقد نفسك أما تيجي تمل. طب إيه اللي نشطني؟ ما أحيانا البعض يفتر ويكسل وتاخذ وساوس الشياطين وياخذ الفتور ولا يعالج نفسه ويقول لا أنا نشيط، أنا زي ما أنا لم تفتر همتي، أنا لم أتراجع، أنا لم أتخاذل، أنا كويس، أنا الحمد لله. طب تعالى، هل في جديد؟ هل تفقدت نفسك؟ هل وزنت شأنك وشفت انت في تقدم ولا في تأخر؟ ثم يقول: نزول الملائكة. وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: يا أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايا النقع، على ثنايا النقع، النقع الغبار. وفي رواية محمد ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسي يقوده، العنان الزمام أو اللجام، يقود على ثنايا النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصبة من الرمل يعني، فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، أي قبحت، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: الهجوم المضاد، وحين أصدر إلى جيش أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال: شدوا، وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن حمام: بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، الجعبة اللي بتحط فيها النشاب، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لأن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه نال حياة طويلة يا ربي. تأمل. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. يعني أين كانت نفسه وحياته وأمانيه أمام هذه الكلمة؟ يعني انظر بينه بالرضا ربنا إيه، هذا في ثمن حياته، ومع ذلك فعل هذا من أجل أن يضحك الرب. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة. رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في حزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويقول عمر: نزلت في مكة، في بعض المواطن يقول نزلت في مكة، فعندما نزلت وإحنا في استضعاف قلت: الجمع وسيهزم، أي جمع ومتى سيهزم هذا الجمع؟ نحن الآن مستضعفون. فيقول: فتذكرتها حينما رأيت رسول الله يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول: فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. ففي رواية سعد ابن عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه، يعني اتفصل عن بدنه فلا يدرى من ضربه، أو هو لا يدري، لا مش شايف حدا، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مسترقيا فنظر إليه، فإذا هو قد خطم أنفه، يعني الضربة أثرت في أنفه وفي وجهه، سابت أثر واخضر ذلك من شدة الضربة، سابت أثر واخضره، اخضر الأنف واخضر الوجه من شدة الضرب، وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، بيقسم قل له: مش ده اللي أسرني والله يا محمد أو يا رسول الله، والله إن هذا والله ما أسرني، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق. الأجلح اللي انحسر شعره عن جانبي رأسه، عن جانبي رأسه، والأبلق اللي هو الغرة بتاعته اللي هو الأبيض في اسود ده اللي بتبقى في رجل الفرس وصلت إلى الأفخاذ، يعني الفرس بتاعه جميل، أفخاذ الفرس يعني. وما أراه في القوم، يعني الرجل الجميل اللي مش شايفه في وسط أصحابك يا محمد، انظروا كيف كان حسنه هذا الملك. فقال الأنصاري: أنا أسرت يا رسول الله، أنا اللي أسرته. فقال: اسكت. قال صلى الله عليه وسلم: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. يقول: إبليس ينسحب عن ميدان المعركة، وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام، الحارث بن هشام، وهو يظن سراقة، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. ثم يقول: الهزيمة الساحقة، وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذ جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. صمود أبي جهل. أما الطاغية الأكبر أبو جهل فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة، خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على معاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لنرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين أي لا أجدن رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم، شوفوا الغطرسة، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. وقد عرفت يا أبا جهل من أساء الصنع. يقول: ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قالنا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين. ثم يقول مصرع أبي جهل، وده آخر شيء في محاضرة اليوم، يقول بإذن الله، يقول قال عبد الرحمن ابن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبي يا عم أرني أبا جهل، فقال يا ابن أخي فما تصنع به. وفي رواية غمزني، يعني في رواية تانية غمزني، الغمز الكبس باليد، خرصني يعني، بس هي مش قرصة زي ما بنعمل ان احنا ممكن نزرق، لا يعني التك على جسمه كده بينبهه يعني. لكن احيانا لما الاب بيقرص ابنه جامد من حبه عايز يكون كويس، فممكن فعلا يكبس ايده بقى جامد شوية عشان الولد مش عايز يستفيق بسهولة، ولكن دي من الاب مقبولة من الاب. لكن الغمز وكبس الجلد ولكن بطريقة لا تؤذي الاخرين انت بتنبهه. يقول فقال يا عم أو يا عمي أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي فما تصنع به، قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هم هذا الغلام أو هذا الفتى أن النبي قد سب من أبي جهل والعياذ بالله. وهذه أمة محمد تغار على نبيها صلى الله عليه وسلم، وعرض نبيها قبل عرضها ورسولها قبلها، فنحن لا قيمة لنا ولا وزن لنا إن فرطنا في شيء تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد. يقول للصحابي فين، عشان هو بيسب نفسه، عشان إن شفته مش هيفارق سوادي سواد أو خيالي خيال حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، هي تعمل ايه مع الهجم الطويل العريض ده والشجرة اللي حوالين منه زعامي زي الحرجة كما سيوصف، يعني حوالين منه سيوف كتير جدا، انت شاب وفتى لسه هتعمل ايه مع هذا الصنديد. ابو جهل كان قوي يعني، حتى قيل ان ابن مسعود ضرب السيف اللي في ايده وهو بيموت مش بيسيب السيف، يعني دليل ان قوته كانت شديدة جدا جدا، ولكن لا يعز على الله سبحانه وتعالى ولا يقوى على رب العباد سبحانه وتعالى. فيقول فتعجبت لذلك. قال وغمزني الآخر، جالوا التاني من ناحية التاني، فقال لي مثلها، فلم أنشب أي لم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل أو نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت كان هو معروف كده من اللي بيمشوا معاه ومن طوله وعرضه كده كان معروف، فيبقوا ماشيين كده زي الشجرة اللي لها أغصان، فيتعرف إن ده أبو جهل بإيه، كل دول بيحاولوا يحموه. فيقول فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال فابتدرا بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله، وسلم اللي يقتل واحد له سلبه، كان بيبين أنه دول بيحاربوا ربنا فهانوا حتى بأموالهم، واللي يقتل الذي حارب ربنا سبحانه ليه سلبه اللي معاه، فجروا مبتهجين بهذا لأنه كان بيسب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول أيكما قتله، يقول صلى الله عليه وسلم لوما، قال صلى الله عليه وسلم أيكما قتله، فقال كل واحد منهما أنا قتلته، قال هل مسحتما سيفيكما، فقال لا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، والرجلان معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. يقول وقال ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو ابن الجموح سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة. يعني شوف الشجرة لها أغصان ولها فروع وإزاي ملتفة في بعضها، شجرة عظيمة جدا جدا، فكان هو من اللي بيمشي يحموه من السيوف كده كان مثل هذه الشجرة. شوف تخيل معروف إزاي ومميز إزاي في وسط المعركة. فيقول وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني اللي حوالين منه مين حيوصل لأبو الحكم؟ هو كده كل السيوف ده حوالين منه وبهذه الهالة وهذا العدد الضخم والمحاربين دول. أبو جهل أبو الحكم لا يخلص إليه. قال فلما سمعتها جعلت من شأني فصمت نحو فلما أمكنني حملت عليه فضربت ضربة أطنت قدمه أي أطارت بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة إيه؟ من تحت مرضخة النوى. مرضخة النوى الحجر الذي يرضخ به النوى الحجر الذي فشبه يعني ثقله كان إزاي. فبيقول فما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة النواة تطيح أو تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. يبقى تخيل من ثقله طارت إزاي. فيقول قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه. يعني هو لسه إيده مدلدلة بيقاتل وإيده مدلدلة. فيقول وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. أنا عن نفسي مش عارف أشرحها, أنا عاجز أن أشرحها. يعني الله رزقهم الإخلاص وقوة التحمل سبحان الله, وده الإخلاص بيجعل الإنسان يتحمل ويصبر. فلقد قاتلت عامة يوم وإني لأسحبها خلفي رضي الله عنه وارضاه فلما آذتني طول النهار بجرجرها وراه. طب إزاي ماسك والسيف كان كبير على أيامهم وإزاي بيجرها وراه وإزاي بيقتل عدوه. فوضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. هو بيخلع حذاءه الثاني سبحان الله تهون عليه كده وسبحان الله العظيم سبحان الله. ثم مر رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن نقتدي بما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه به رمق وقاتل معوذ حتى قتل. ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال ماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال فلو كان غير أكار أي زراع أو زارع يعني لأن كانوا الأنصار أهل زرع يعني كأنه يعير الأنصار بأنهم كانوا زراع. فحنشرح إن شاء الله كده بسرعة بس بنكمل الرواية. وقال فلو غير أكار قتلني. ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم. هنا بيقول معنى الكلام أي أعجب من سيد أو قالوا أي هذا ليس بعار ومراده أن يهون على نفسه إن ليقتله واحد قتل سيد قوم ورجل قتل سيد القوم فإيه العجب في كده؟ أنت بتضخم المسألة ليه ابن مسعود؟ فكأن الحسرة عندما ملأت قلبه فقال أنت متعجب إن واحد سيد قومه ورجل بيقتله ما عدا إلا إنه رجل قتل سيد قومه فكأنه يهون على نفسه. فبيقول معنى الكلام هل زاد على سيد قتله قومه أو هل كان إلا هذا؟ أي أن هذا ليس بعار ومراده بذلك أي يهون على نفسه ما حل به من الهلاك. وقال بعضهم هذا استفهام أي أعجب من رجل قتله قومه فكأنه لا يزال بيتغطرس وبيستنكف وبيهون من مقتله وبيهون من أن اللي يقتله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وبيهون أن عبد الله بن مسعود وضع قدمه على عنقه ليقتله. وقيل أن جاء لي 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 ليضربه فما استطاع بسيفه، فأراد أن يأخذ سيفه لأنه كان شديد، فما استطاع أن يأخذه بسهولة من يده مع هذه الايه مع هذه الضربات، كانت ايده لسه ماسكه السيف بتاعه شده ولكن متخن على الارض، او كان مضروب الضرب الشديد او كان على سكرات الموت، ولكن اخذ السيف في النهايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ثم حز راسه كما جاء في الروايه وقال: هل اخزاك الله يا عدو الله؟ قالوا: ماذا وبماذا اخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه، او هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود: وكان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت. أبو جهل وفي سكرات الموت يقول لابن مسعود رضي الله عنه وهو الرجل ابن مسعود على رقبته: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. انظر يعني الآخر لحظة يبحث عن يعني أشد الكلمات إيذاء للنفس البشرية وغطرسة وكبر وعدم اعتراف بما فيه من مهانة، وهذا بيدل على اللدد والحقد في القلب وظلمة القلب وقسوة القلب وانغلاق القلب، وأيضا عمل لسان في الكلمات حتى في آخر لحظة ما بينتقي كلمة، هذه الكلمة ترقق قلب من أمامه أو تخفف يعني نقول إيه مصيبته في الكلمات أبدا، بل يتكلم بهذه الكلمات لآخر رمق. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد. بيختم أو بنختم محاضرة اليوم بيقول: بعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه أي رأس أبي جهل، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، ورددها مرة ثالثة وهو يبكي. في بعض الروايات بكى صلى الله عليه وسلم عندما رأى رأسه. ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فيقول: فانطلقت كالحمامة، يعني ابن مسعود فرحان جدا رضي الله عنه وارضاه، وكان ابن مسعود نحيف وكان قصير رضي الله عنه وارضاه الله أعلم، فبيوصف نفسه بأن فرحان بما فعل، ونبي السلام سيرى أنه إيه فعل هذا الفعل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة، أي هذا الصنديد، هذا الكافر أبو جهل جمع الشرور كلها وهو فرعون هذه الأمة. هيكلم بعد كده عن روائع الإمام في المعركة، لكن هنتوقف عند هذا. هنجد طبعا ان ما مضى في بعض المعاني لعلنا ان شاء الله نسردها في مرة قادمة، بعض الفوائد ان كان في معجزات وكان في تضحيات وكان في اخذ بالاسباب، هذه فوائد، هذه الفوائد حتى ان قلتها لك، لكن الاسئلة حتكون فيما انت تقرأه، لكن في عبر لك، في عبر، واحنا ولو رجعت المحاضرة تاني هتجد الكلام بيبين العبر، ولكن ممكن تجمع بعد ذلك ان كان في معجزات وان مدد من السماء وان الله لا يتخلى عن عبده وان الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وان لابد ناخذ بالاسباب، المسلمين يكون لهم جيش وكذا وكذا. فلعل ان شاء الله الكلام حيكون في المحاضرات القادمه يبين بعض الفوائد اللي نقتبسها من الهدي النبوي الشريف ومن السيره العطره المشرفه. نفعنا الله واياكم بما نقول ونسمع من علوم الكتاب والسنه، هذا والله اعلم، ورد العلم الى الله اسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.